عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد وخالد عبد الجبار.
البداية بالعناوين. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن النتائج النهائية وتؤكد فوز الكتلة الصدرية.
مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري تواجهها قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع.
وفد إماراتي يزور إيران قريبا في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران.
وإلى التفاصيل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
وقالت المفوضية إنها حققت في 1436 طعنا انتخابيا، ما أدى لإلغاء أصوات مقر انتخابية كاملة وتغيير نتائج 5 مقاعد. وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في المرتبة الأولى ب73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية ب37، تبعه ائتلاف دولة القانون ب33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني ب31 مقعدا ليحتل المركز الرابع. كما حصل تحالف الفتح الشيعي الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي العسكرية على 17 مقعدا.
وينضم إلينا من بغداد الكاتب العراقي والمحلل السياسي سرمد البياتي. أستاذ سرمد، ماذا يمكن أن تفعل الكتل الشيعية المعترضة على النتائج النهائية؟
يعني لا في سر، لأنه الوضع متأزم. يوم أمس أيضا بعد إعلان نتائج من الفورية، على الرغم من أنه ننتظر ترتيب المحكمة الاتحادية العليا، لكن أيضا أصدر الإطار التنسيقي، يعني خلينا نقول النصف الآخر من الكتل الشيعية، أصدر بيان يعني أيضا اعتراضه ورفضه، وأنه ذكر أنه مقدم عدة شكاوي لإلغاء انتخابات المحكمة الاتحادية. يعني أنا أرى يعني حقيقة سأبقى على رأيي مصرا عليه، وهو أن هنالك انسداد سياسيا من الصعب الوصول إلى نتائج فيه. يعني وإن كان وصلنا إلى نتائج مقنعة كأغلبية وكمعارضة، فأنا لا أتصور أن عمر هذه الحكومة سيتجاوز 90 يوم. هذا رأيي.
ولماذا تستمر الاتهامات إذن للمفوضية، وما هي مصلحتها في ترجيح كفة على أخرى؟
يا أخي المشكلة أنهم الكثير منهم لم يعرف كيف يدير عمليته الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد اللي أقر في مجلس النواب. هنالك من فهم اللعبة الانتخابية الجديدة واشتغل عليها وفاز، لكن هم يعتقدون بأن هنالك تزوير، هنالك محطات لم تغلق في وقتها، هنالك الكثير. لكن المشكلة الجميع بما فيهم العالم الخارجي والمراقبين الدوليين ذكروا بأنه انتخابات مجزية. طبعا الأجهزة تتحمل خطأ، يعني الأجهزة هي مو هذه، لكن حاولوا قدر الإمكان أن يعالجون هذا الخطأ، وخاصة بالعدو الفرد اليدوي اللي تقريبا وصل إلى 25% من يعني أكملوا 25% من الأوراق الموجودة من 9 ملايين ناخب، يعني خلينا نقول يعني تقريبا 2 أو 1.5 مليون أعيد فرزهم يدوية. فلذلك المشكلة سيكون معترضين لن يتقبلون الخسارة بسهولة، هذا واقع الحال اللي موجود على الشارع العراقي.
أستاذ سرمد البياتي، هل يبدأ تشكيل الحكومة العراقية في ظل هذا الجو المتوتر؟
لا صعب جدا. يعني برأيي قد يكون أنا مخطئا، لكن هاي القراءات واضحة جدا. يعني احنا عندما طيل عادل عبد المهدي يعني 3 رؤساء وزراء قدمنا، يلا استقروا على السيد مصطفى الكاظمي، يعني محمد علاوي وعدنان الزوفي، ثم اجى السيد مصطفى الكاظم. طيب كانت الأمور جيدة، يعني مو مثل هذا الانسداد السياسي، يعني تقرأيك إذا هم ما متفقين على نتائج الانتخابات وما مقتنعين بها، كيف راح يرشحون رئيس وزراء؟ كيف راح تصير التحالفات؟ لحد الآن أي كلام عن تحالفات ماكو. والسنة والكرد ينظرون إلى الواقع الشيعي، ما حدهم هم مو أغلبية، بعدين المنصب من 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 حصة شيعة، لذلك هذا يعني هاي مشكلة كبيرة، والشيعة منقسمين انقسام كبير جدا، يعني مو بسهولة، يعني إلا أن تكون هنالك تنازلات وراء ولا أرى تنازلات في الأفق القريب، هي هاي المشكلة، هاي أصل المشكلة.
أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين الذين احتشدوا في وسط العاصمة الخرطوم للاحتجاج على الحكم العسكري الذي أعقب انقلاب الشهر الماضي. وأوقفت الشرطة مسيرة كانت متوجهة إلى القصر الرئاسي وأطلقت الغاز المسيل للدموع وبدأت مطاردة المحتجين المحتشدين على بعد كيلومتر تقريبا من القصر.
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن قوات الأمن اعتقلت محتجين. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الشرطة قالت إن هناك بعض حالات الاختناق من الغاز المسيل للدموع وإصابات بسبب الازدحام، وأضافت أن بعض المتظاهرين حاولوا عبور الحواجز الأمنية وجرى اعتقال 44 شخصا بينهم 18 من الأحداث أعيدوا إلى عائلاتهم.
وللمزيد ينضم إلينا من الخرطوم عبد الوهاب موسى مدير تحرير صحيفة الوطن. سيدي بعد التحية بداية، هل هذه المظاهرة تشير إلى عودة الزخم الثوري السوداني؟
شوف الحقيقة يعني ظلت المظاهرات بشكل مستمر، ولكن ما يثمت للسيد عبد الله حمدوك دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بعد عودته يعني سمح لحركة المتظاهرين دون إعاقة. ده يعني مكن المتظاهرين بالأمس إنهم يتجمعوا بأعداد يعني أكبر مما كان عليه في المظاهرات في الفترات السابقة. وهذه بشارة، يعني بشارة خير في إنه الناس تكمل الانتقال الديمغرافي من خلال الضغط الشعبي. صحيح نحن نفتكر إنه خطوة عودة حمدوك هي خطوة أولى، ولكن هي في إطار عسكرة السلطة، وإحنا كسودانيين نفتكر إنه ضروري جدا إنه تعود السلطة في الحكم المدني بشكل مكتمل بصلاحيات مدنية. الآن وفقا للترتيبات الوثيقة الدستورية التي أجهضها العسكر في 25 أكتوبر، كان يجب أن تؤول السلطة للمدنيين وفقا للاتفاق. نفكر للأسف الشديد طبعا ضاعت هذه الفرصة، وبالتالي الآن يعني الشارع السوداني يتحرك دائما ليل نهار، بأمان يعني في مظاهرات ليلية أيضا كلها تدعم مسألة الضغط لصالح أن يتقبل العساكر أو العسكر العودة للحكم المدني. صحيح العسكر الآن يعني مشوا خطوات بعيدة، عملوا يعني أسسوا مجلس سيادي بعيدا عن المدنيين، مجلس سيادي يعني طابعوا تحت القوة العسكرية، والآن اتفقوا مع السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن يعود رئيسا الوزراء ولكن تحت القبة العسكرية. نحن نرقب في أن يعود الوضع بشكل مدني كامل. المظاهرات يعني الملاحظ انه كله يعني مره واخرى يتزايد اعداد المتظاهرين.
هل المواجهه الامنيه سوف تتمكن من القضاء على هذه الموجه من الثوره؟
في الحقيقه يعني انا بالامس بفتكر انه في المظاهرات الامس يعني اتعاملت الشرطه صحيح، يعني اطلقت القاضي المسيل للدماء بكثافه، ولكن يعني التعامل لم يكن فيه يعني قوة مفرطة، ما تعاملوا بأسلوب فظ، كان الشكل في التعامل مختلف عن المواكب السابقة، وده يعني بيأكد انه عودة حمدوك عودة الدكتور عبد الله حمدوك يعني اغنعت الحاكمين لانه يتعاملوا مع المتظاهرين بشكل إنساني، يعني فيه مراعاة إنسانيتهم يعني على مغيض مما كان عليه في قبل عودة حمدوك. يعني المظاهرات الأخيرة شهدنا فيها عنف لكن محدود، لكن صراحة يعني المواكب السابقة في مواكب 17 أكتوبر وموكب 13 أكتوبر وما سبقه من مواكب 3 انقلاب 25 أكتوبر كانت كلها عنيفة. تعاملت السلطات بشكل عنيف وكادت أن تجهض الثورة لكن لولا العناية الإلهية. ولكن أنا بتصور أنه الآن يعني عادت الأمور لصوابة ونحن نتحدث الآن عن شارع يتحرك بحرية وشارع لا يمكن أن تجهضه السلطات بصرجان العسكري. في الحقيقة يعني مجموعة من الشباب يعني هم كلهم تصميم وعزم على أن يصلوا بالحراك نهاية إسقاط نظام البرهان أو على الأقل أن يعترف هذا النظام بالشراكة السابقة. حتى الآن النظام لم يعترف بالشراكة السابقة، يريد أن يجعل مجلس الوزراء عبارة عن سكرتارية تنفذ ما يريده العسكر، وهذا أمر طبعا لا يقبله الشارع. بالتالي التحدي قائم، تحدي من قوة الشباب والمجموعات المطلبية في أنه لابد مما ليس منه بد أن يعود الحكم المدني بالكامل.
وكيف يمكن أن يكون رد فعل حمدوك الذي أصبح في خانة واحدة مع البرهان خلال الأيام القادمة، وهل يمكن أن يتغير؟
هو في الحقيقة يعني ابتدر دكتور عبد الله حمدوك ابتدر حوار ونقاشات مع مجموعات من الشباب من شباب الثوار، لكن هو أول ما اصطدم به أن قوة من شباب لجان المقاومة والحراك الثوري رفضت الجلوس مع عبد الله حمدوك باعتباره جاء في صف العسكر، وده كان أكبر تحدي. هو الآن يحاول قدر المستطاع أن يسترضي القوة الشبابية بأن يعني يحذر السلطات من أن لا تتعامل بإفراط في القوة مع المتظاهرين، يظهر بخطاب هنا وهناك فيه شكل من أشكال التصالح. ولكن دكتور عبد الله حمدوك التحدي أمامه حتى الآن لم يقنع الشارع السائر بجدوى اتفاقه مع البرهان، لأن الشارع حتى الآن يتحدث بشكل واضح أن الاتفاق هو تمديد للانقلاب وتعبيد لجهود الانقلابيين. بالتالي لا أتصور أن يتصالح الشارع مع دكتور عبد الله حمدوك. الآن التحدي أمام الدكتور عبد الله حمدوك كبير جدا، والبون شاسع بينه وبين القوة الثورية وقوة الشبابية. في الحقيقة مطلوب أن يحدث بروستاريكا يعني في الاتفاق. ما لم يحدث بروستاريكا في اتفاقه بينه وبين البرهان ويحول هذا الاتفاق من اتفاق ثنائي إلى اتفاق شامل، لا يمكن أن نصلح الحال، ولا يمكن لهذه التظاهرات أن تتوقف. مظاهرات هذه لا تتوقف ما دام هذا الاتفاق ثنائي، لأنه يعني قناعة راسخة في الشارع أنه لا يقبل اتفاق ثنائي، أنه لا يقبل أن يكون تحت البوت العسكري. بالتالي حمدوك يعني دخل في جحر ضب خريب. هو الآن يعني وضعه يرسى له، ليس له سند، ليس له ظهر إلا قلة من الذين من حوله، وهذا أمر لا يمكن أن يدير به دولة.
قال أنور جرجاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إن بلاده سترسل قريبا وفدا إلى إيران في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران، وأضاف جرجاش أن الفكرة هي فتح صفحة جديدة في العلاقات. وقال جرجاش هناك تقديرات من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج، والإمارات تتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي، غير أنه أفاد بأن أبوظبي لا تزال لديها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية، لكنها تريد العمل بجد من أجل تحسين العلاقات.
وكان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني قد التقى بجرجاش ومسؤولين إماراتيين في يوم 24 من نوفمبر تشرين الثاني في زيارة نادرة. معنا للمزيد من التفاصيل ومن الإمارات الأستاذ تاج الدين عبد الحق رئيس تحرير موقع إيرام نيوز. سيدي بعد التحية، بداية كيف يمكن تقييم التوجه الإماراتي الجديد أولا نحو تركيا ثم الآن إلى إيران؟
الإمارات لها يعني علاقات تاريخية مع دول الجوار بما في ذلك إيران وتركيا. الخلافات مع إيران أو مع تركيا هي كانت خلافات مرحلة لكنها لم تلقي أبدا. الروابط التاريخية والمصالح المشتركة الكثيرة التي تربط الإمارات بهذه الدول، سواء من الناحية الأمنية ومن الناحية الاقتصادية وغيرها من النواحي، فضلا عن الروابط التاريخية المعروفة. بالنسبة لإيران، الإيران هي يعني إدارة قصة مقابلة الخليج العربي، وكان للإمارات دائما خلافات مع الإمارات بما في ذلك خلافات ذات طبيعة استراتيجية، الخلاف حول السيادة على الجزيرة الطنب الكبرى والطنب الصغرى وهرمز. لكن هذه الخلافات رغم عمقها لم تحل دون تعاون اقتصادي وامني. صحيح أن هذه العلاقات تعثرت في مرحلة من المراحل، لكنها كانت مرتبطة بظرف تاريخي، بظرف مؤقت أو بظرف سياسي معين، لكن لم تتوقف، ظلت علاقات الدبلوماسية قائمة بين البلدين، ظلت العلاقات التجارية قائمة بين البلدين. الآن الأمور في الإقليم يعني على أعتاب مناخ جديد، مناخ إنزراج، بدأ هذا الإنزراج مع تركيا ويمكن أن يستمر مع إيران. الإمارات في كل علاقاتها الإقليمية لا تعتمد على حل مشكلاتها على المواجهة، يعني الإمارات ليست في وارد أن تحل مشكلاتها من خلال المواجهة، وإنما تسخين الخلاف السياسي في بعض الأحيان هو محاولة لدفع الطرف الآخر للوصول إلى قواسم سياسية مشتركة للحل، وليس بتصعيد بهدف تطوير المواجهة السياسية للمواجهة العسكرية.
نعم.
بصفة عامة ما يحدث الآن بين الإمارات وإيران هو جزء من نهج إماراتي عام يستهدف استعادة يعني فرص الحوار مع الدول المجاورة، ومحاولة إحياء الجهود الخاصة بحل الخلافات، أي خلافات بين الإمارات وهذه الدول عبر التفاوض وعبر الحوار.
وهل التحركات الإماراتية تتم بمعزل عن السعودية أم بموافقتها؟
أولا هي الإمارات يجب أن ننظر لها كدولة سيادة، هي تتحرك بإطار وضعها السيادي، لكن هذا لا يعني أن الإمارات لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح حلفائها في المنطقة. وأنت تعلم أن السعودية لها حوار مستقل مع إيران وقامت بهذا المبادرة الأولى. السعودية لها كمان قدرة الحركة بما يتفق مع أولوياتها وما يتفق مع رؤيتها لطريقة معالجة القضايا المعلقة بينها وبين إيرانها. والإمارات لها رؤية، يعني لها رؤية وأولويات، قد تكون بعض الشيء مختلفة، لكنها لا تعني أن تحرك الإمارات بالضرورة يكون نقيضا لتحالفاتها أو على حساب علاقاتها بالدول الأخرى، وخاصة السعودية التي لا تزال تمثل حليف استراتيجي رئيسي للإمارات، حليف له أولوية على كل صعيد، على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي وكل شيء.
أيضا هل يمكن أن يحدث تقارب خليجي إيراني بالفعل رغم ما حدث من تطبيع مع إسرائيل التي تزيد الهوة مع إيران؟
مرة أخرى لا نريد أن يكون الحوار مشروط، يعني لا إيران تستطيع أن تشترط على الإمارات شيء ولا الإمارات تشترط على إيران شيء. هذا الحوار سيكون قائم على احترام السيادة لكل الدولة الأخرى واحترام أولوياتها، لكن هناك أمل في أن يكون هناك ثمة قواسم مشتركة بين البلدين يعني لفك ارتباط التعاون الثنائي أو فك ارتباط القضايا الثنائية عن باقي قضايا الإقليم، وبحيث يكون فك هناك أي حلول للقضايا الصناعية، القضايا المشاكل الصناعية، روافد لتعزيز الأمن الإقليمي ولتعزيز الأمن يعني التعاون الإقليمي.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أمرت وزارة الخارجية الروسية موظفي السفارة الأمريكية الموجودين في موسكو منذ أكثر من 3 سنوات بمغادرة البلاد بحلول 31 يناير كانون الثاني. تأتي هذه الخطوة بعد أن قال سفير موسكو لدى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن 27 دبلوماسيا روسيا وعائلاتهم طردوا من الولايات المتحدة وسيغادرون يوم 30 يناير كانون الثاني.
دعا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ روسيا إلى استئناف الحوار مع الحلف في إطار مجلس روسيا الناتو من أجل السلام والأمن، وقال ستولتنبرغ إن الحلف يتفهم الأهمية الحيوية للحوار مع روسيا، ونحن منفتحون لمثل هذا التفاعل داخل مجلس الناتو روسيا.
لقي 3 طلاب مصرعهم وأصيب 8 آخرون بينهم مدرس في إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية ميتشيغان الأمريكية، وقال مسؤولون إن المشتبه به وهو طالب في 15 عمره استسلم بعد 5 دقائق من استدعاء الشرطة.
والآن تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن النتائج النهائية وتؤكد فوز الكتلة الصدرية.
مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري تواجهها قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع.
وفد إماراتي يزور إيران قريبا في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.
والآن نتوقف مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها خلال الجلسة السابقة، إذ يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التفاعل مع التهديد الذي يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور أوميكرون. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $1.9 بما يعادل 2.7% إلى $71.1 للبرميل بعد هبوط 3.9% أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $1.7 أو 2.6% إلى $67.8 للبرميل بعد هبوطها 5.4% أمس.
قالت 4 مصادر مطلعة لرويترز إن الصين طلبت من إندونيسيا وقف أعمال حفر وتنقيب عن النفط والغاز في مياه إقليمية يطالب بها البلدان خلال مواجهة استمرت شهورا في بحر الصين الجنوبي هذا العام. وزاد هذا الطلب غير المسبوق من حدة الخلافات على الموارد الطبيعية بين البلدين في منطقة مضطربة وذات أهمية استراتيجية واقتصادية. وقال محمد فرحان المشرع الإندونيسي وعضو لجنة الأمن الوطني البرلمانية التي أبلغت بالأمر إن خطابا من دبلوماسي صيني لوزارة الخارجية الإندونيسية طلب من جاكرتا بوضوح وقف أعمال الحفر في منطقة حفر بحرية مؤقتة لأنها تجرى في مياه صينية. وقال فرحان إن رد إندونيسيا كان حاسما للغاية بأنها لن توقف الحفر لأنه حقها السيادي.
أنهت وزارة العدل الأمريكية قضية جنائية ضد سوسيتي جنرال تتعلق بانتهاكات لعقوبات أمريكية، وذلك بعد أن وافق البنك الفرنسي على دفع $1.3 مليار والوفاء بشروط اتفاقية مقاضاة تأجلت 3 سنوات. ووافق سوسيتي جنرال على الدفع في نوفمبر تشرين الثاني 2018 لتسوية مزاعم اتحادية ومزاعم من ولاية نيويورك بأنه من 2003 حتى 2013 أجرى معاملات بمليارات الدولارات لأطراف مرتبطة بدول خاضعة لحظر أو عقوبات، منها كوبا وإيران وليبيا والسودان. ووقع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن كيفن كاستل على أمر قالت فيه وزارة العدل إنها لن تمضي الآن في مقاضاة سوسيتي جنرال لأن البنك امتثل لاتفاقه الذي يعود لثلاث سنوات مضت.
هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 14 مقابل الدولار بعد أن كرر الرئيس رجب طيب أردوغان دفاعه عن نموذج اقتصادي جديد يقوم على خفض أسعار الفائدة على الرغم من معدل للتضخم يقترب من 20%. وسجلت الليرة 13.8 مقابل الدولار انخفاضا من 12.8 عند الإغلاق يوم الاثنين، كما خسرت الليرة أكثر من 46% من قيمتها هذا العام.
والآن هذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. حققت قطر فوزها الأول بهدف القائد عبد العزيز حاتم في الشوط الثاني على البحرين في كأس العرب بعد مراسم افتتاح باستاد البيت في حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وهز لاعب الوسط حاتم بالشباك بضربة رأس بعد 69 دقيقة من كرة عرضية أرسلها أكرم عفيف ليمنح المنتخب القطري بداية مظفرة في البطولة التي يستضيفها في الملاعب التي ستقام عليها نهائيات كأس العالم العام القادم. ووضعت قطر بذلك أولى ثلاث نقاط في رصيدها بالمجموعة الأولى بعد تعادل العراق 1-1 مع سلطنة عمان في المباراة الأخرى بالمجموعة.
وفي مستهل البطولة أقيمت أربع مواجهات بدأت بلقاء تونس وموريتانيا على استاد أحمد بن علي المونديالي بالدوحة في إطار المجموعة الثانية، وهو اللقاء الذي اكتسح فيه المنتخب التونسي نظيره الموريتاني بخماسية مقابل هدف وحيد. وفي الثانية مباريات البطولة باستاد الجنوب في إطار المجموعة الأولى تعادل منتخبا عمان والعراق إيجابيا بهدف لكل من ركلتي جزاء. وفي آخر مواجهة اليوم الأول لكأس العرب تغلب منتخب الإمارات على نظيره السوري بهدفين لهدف. ضمن منافسات المجموعة الثانية على استاد 974 المونديالي في منطقة الأصعب وعبود على ساحل الخليج الغربي.
قاد الثنائي كيفن كرافيتز وتيم بودز ألمانيا للتأهل لقبل نهائي كأس ديفيز للتنس مع الفوز 2-1 على الثنائي البريطاني جو سالسبري ونيل سكوبسكي، وجاء الانتصار 7-6 و7-6 لتستكمل ألمانيا انتفاضة رائعة في إنسبروك وتثأر من الخسارة في الدور ذاته أمام بريطانيا في 2019. وتأخر الثنائي الألماني 5-0 في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية قبل تحقيق انتفاضة مذهلة والفوز بسبع نقاط متتالية لتبلغ ألمانيا قبل النهائي وتنتظر روسيا أو السويد في مدريد.
وصل فينيكس سونز انتصاراته المتتالية وعادل رقما قياسيا للفريق بالفوز للمرة 17 على التوالي عن طريق الانتصار 104-96 على جولدن ستيت ووريرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وتألق جاي كرودر بقفزتين رائعتين منها رمية ثلاثية ليوقف انتفاضة ووريرز بعدما قلص الفارق إلى نقطة واحدة في الربع الأخير. وظهر دياندري أيتن بشكل رائع مع سونز وسجل 24 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، وأضاف كريس بول 15 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة. وعدل سونز أفضل سلسلة انتصارات للفريق وتحققت في موسم 2006-2007 خلال الفترة من ديسمبر كانون الأول 2006 ويناير كانون الثاني 2007.
وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة. يبدأ في ديسمبر كانون الأول إطلاق معرض جديد يضم صور للأميرة الراحلة ديانا في ثلاث مدن أمريكية. يعطي المعرض نظرة لديانا بعيني أنور حسين أطول مصوري العائلة المالكة البريطانية خدمة، ونجليه زاك وسمير حسين اللذين كانا مصورين أيضا. والتقط أنور حسين صورا لديانا منذ أن صارت شخصية عامة وحتى وفاتها في عام 1997. قال زاك حسين الذي يروج للمعرض في سانتا مونيكا بكاليفورنيا عليك أن تمشي وتمر برحلة مناسبة لكيفية تطور حياة ديانا من كونها مجرد فتاة خجول وبريئة إلى أن تنتقل بعد ذلك إلى كونها أيقونة للموضة وناشطة إنسانية. ويبدأ زاك وسمير حسين المعرض في لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك في الأول من ديسمبر كانون الأول.
أعلنت نجمة الغناء البريطانية أدل عن إحياء سلسلة من الحفلات في لاس فيغاس ابتداء من يناير كانون الثاني، في حين ستكون أول عروضها الحية منذ عام 2017. وستحيي أدل حفلين نهاية كل أسبوع من 21 يناير كانون الثاني إلى 16 من أبريل نيسان في فندق سيزر بالاس في المدينة الصحراوية. يأتي الإعلان عن الحفلات بعد النجاح الساحق لأحدث ألبوماتها 30 في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني الذي كان الأكثر مبيعا في أسبوعه الافتتاحي في 30 دولة. وحسب قوائم الأغنيات فإن هذا الألبوم يتصدر المبيعات في الولايات المتحدة في العام الجاري.
أعلن موقع تويتر أنه لن يسمح بمشاركة وسائط شخصية مثل الصور والمقاطع المصورة على منصته دون موافقة صاحبها. وتحظر سياسة الخصوصية للموقع بالفعل مشاركة معلومات الآخرين الخاصة مثل أرقام الهواتف والعناوين وبطاقات الهوية. وقال الموقع في مدونة له: عندما يبلغنا الأشخاص الواردون في الصور أو المقاطع المصورة أو ممثل مفوض عنهم بأنهم لا يوافقون على نشرها فسنحذفها.
أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية أنه من المنتظر أن تمثل الطاقة المتجددة نحو 95% من الزيادة في القدرة على إنتاج الكهرباء في العالم من الآن وحتى نهاية عام 2026، وأن تسهم الطاقة الشمسية بنصف هذه الزيادة. يأتي ذلك رغم ارتفاع تكاليف المواد المستخدمة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومحركات الرياح. وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها السنوي عن سوق الطاقة المتجددة إن القدرة على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة سترتفع إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عام 2021. وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الزيادات القياسية هذا العام في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والتي بلغت 290 جيجاوات تمثل إشارة أخرى على ظهور اقتصاد عالمي جديد للطاقة.
خلال الأسبوع الأول من ديسمبر كانون الأول تنطلق أيام قرطاج المسرحية بمشاركات عربية ودولية، كما يناقش المهرجان عددا من المحاور الفكرية الآنية.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن النتائج النهائية وتؤكد فوز الكتلة الصدرية.
مظاهرة حاشدة ضد الانقلاب العسكري تواجهها قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع.
وفد إماراتي يزور إيران قريبا في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران.
واقتصاديا ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها خلال الجلسة السابقة.
ورياضيا قطر تفوز على البحرين بهدف مقابل لا شيء في افتتاح كأس العرب لكرة القدم.
arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار دوما. إلى اللقاء.